صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وكيف كان فيشمل عليكم السلام العقد الصادر من البكر الرشيدة بدون إذن الولي، ومن المالك إذا لم يملك التصرف. كان الكلام وما زال حول عقد الفضول، وبعد أن عرف الشيخ الماتني قدس سره الفضولي، عرف الفضولية، تعرض الآن قدس سره إلى بيان مصاديق عقد الفضولي، حيث أشار رحمه الله إلى جملة منها. المصداق الأول: ما لو كان الشخص غاصبا لمال الغير عليكم السلام، ثم أجرى عقدا على هذا المال المغصوب من الغير بأن باعه لنفسه، كان البيع هذا عليكم السلام فضوليا، وهذا المصداق قد أشير إليه في كلمات الشهيد الأول في تعريفه للفضول عندما قال قدس سره: ولو كان غاصبا. المصداق الثاني: العقد الصادر من البكر الرشيدة من دون إذن وليها، فلو زوجت نفسها من شخص بغير إذن وليها، كان تزويجها هذا فضوليا موقوفا على إجازة الولي. ودليل شمول عقد الفضول لهذا النكاح المذكور هو أن الفقهاء عندما بينوا وحكموا ببطلان وفساد عقد الفضول مطلقا، بيعا كان أو غيره، استدلوا على بطلان ذلك بالروايات الواردة في منع نكاح البكر الرشيدة بدون إذن وليها. فإذا النكاح المذكور عليكم السلام فضولي أيضا. المصداق الثالث: الشخص الراهن، فإنه على الرغم من أنه مالك للعين، المرهونة التي دفعها بعنوان الوثيقة للمرتهن، مع ذلك لا يملك التصرف في العين المرهونة من دون إذن المرتهن. فلو باع الراهن المالك للعين المرهونة من دون إذن المرتهن كان بيعه هذا فضوليا متوقف على إجازة الشخص المرتهن. وهذان المصداقان قد أشار إليهما الشيخ الماتني قدس سره بقوله وكيف كان فيشمل العقد. فالمصداق الأول أشير إليه في كلمات الشهيد الأول في مقام تعريفه للفضولي من قوله وكيف كان فيشمل. تبدأ المصاديق لعقد الفضول التي بينها وأشار إليها الماتن قدس سره. قال فيشمل العقد، فيشمل ماذا؟ هذا التعريف للفضول يشمل العقد الصادر، وهذا قرر في المصداق الثاني تحت عنوان المصداق الثاني. فيشمل العقد الصادر من البكر الرشيد بدون إذن الولي، ومن إشارة إلى المصداق الثالث الذي قرر تحت عنوان المصداق الثالث، ومن عطف يعني ويشمل العقد الصادر من المالك. لكن أي مالك؟ اللي هو مالك للعين، عين ماله، ولكنه ماذا؟ إذا لم يملك التصرف في عين ماله كالراهن لتعلق حق الغير بمن؟ بهذا المال. كما يومئ إليه، أي إلى هذا الشمول. الشمول المن؟ لعقدي البكر الرشيدة بدون إذن وليها، وعقد المالك للعين الذي لم يكن مالكا للتصرف. كما يومئ إليه استدلالهم، استدلال الفقهاء لفساد الفضول مطلقا بيعا كان أم غيره. بمن استدلوا؟ بالروايات، بالأخبار، بما دل أي بالروايات الدالة على المنع من نكاح البكر بغير إذن وليها. فيكون هذا النكاح المذكور من البكر مشمولا المن؟ للعقد الفضولي، وأنه عقد فضولي. وهكذا بالنسبة لعقد الراهن عندما يبيع عين ماله المرهونة في يد المرتهن بدون إذن المرتهن. وحينئذ شمل عقد الفضولي لعقدي البكر الرشيد بدون إذن وليها والمالك الذي لا يملك التصرف بسبب استدلال الفقهاء على بطلان الفضول بالروايات الدالة على منع البكر، على المنع من نكاح البكر الرشيد بغير إذنها، حينئذ فيشمل ماذا؟ فيشمل عقد الفضول، الفاعل يرجع إلى عقده، فيشمل عقد الفضول ماذا يشمل؟ بيع الرهن من قبل الراهن اللي جعلناه المصداق الثالث. ثم قال ويشمل بيع السفيه المصداق الرابع. المصداق الرابع الشخص السفيه، فإنه على الرغم من أنه مالك لعيني ماله ولكنه محجور من التصرف فيه، أي في ماله، فحينئذ لو باع السفيه مالا من أمواله لكان بيعه فضوليا. فعقد الفضول شامل لبيع السفيه أيضا. قال والسفيه يعني وبيع السفيه ونحوهما، إشارة إلى المصداق الخامس الشخص المفلس، فإنه على الرغم من أنه مالك لعين ماله ولكنه محجور من التصرف فيه، فلو باع المفلس مالا من أمواله من دون إذن الغرماء والديان كان بيعه هذا فضوليا موقوفا على إجازة الغرماء، على إجازة ديانه. قال ونحوهما وبيع أيضا، فيشمل عقد الفضولي بيع العبد بدون إذن السيد. المصداق السادس العبد بناء على القول بأنه يملك، فهذا بحاجة إلى التقييد، بناء على القول بمالكية العبد وأن المقتضي للتملك في العبد موجود، بناء على القول بمالكيته لو أن العبد باع مالا من أمواله بدون إذن سيده كان بيعه فضوليا موقوفا على إذن سيده. قال وبيع العبد بدون إذن السيد وكيف كان فالظاهر. ثم تعرض الشيخ الأعظم بعد أن أشار لجملة من مصاديق عقد الفضولي، تعرض إلى مطلب مهم وحاصله أن المالك الأصلي تارة يأذن في بيع ماله، تارة يأذن في بيع ماله إما صريحا وبالمطابقة، كأن يقول أنت مأذون من قبلي في بيع مالي، أو أنت وكيلي في أن تبيع مالي هذا، وإما أن يكون الإذن بالفحوى، أي كان إذنه في البيع بالالتزام. وكيفما كان فطالما كان المالك الأصلي راضيا وآذنا ببيع ماله فهذا الفرض ليس من الفضول في شيء، إنما الكلام في فرض ما لو كان المالك الأصلي راضيا ببيع ماله باطنا وقلبا، وقد طابت نفسه بذلك، وقد طابت نفسه ببيع ماله هذا، إلا أنه لم يظهر ذلك ولم يبرز ذلك، أي رضاه بمبرز، لا صريحا ولا فحوا، لا مطابقة ولا بالالتزام، فحينئذ لو جاء شخص أجنبي غير المالك وغير الوكيل وغير الولي، لو جاء أجنبي في هذا الفرض وعلم بالرضا الباطني للمالك الأصلي والرضا القلبي له في بيع ماله هذا، فأقدم الأجنبي على بيع ماله خارجا، فسؤال البحث هل المعاملة هذه معاملة فضولية موقوفة على إجازة المالك الأصلي لاحقا، أم أن هذه المعاملة خارجة عن حريم الفضولية؟ هذا سؤال البحث مما وقع البحث فيه بين الأعلام. بحث الشيخ الماتني قدس سره هذه المسألة عبر مراحل أربعة من بحثه قدس سره. المرحلة الأولى من مراحل بحثه ما أشار إليه بقوله فالظاهر شموله إلى آخره، وقد أفاد قدس سره في هذه المرحلة الأولى من البحث أن ظاهر الأصحاب هو أن البيع هذا فضولي أيضا وموقوف على إجازة المالك اللاحقة، بدليل أن مجرد إحراز الرضا الباطني للمالك ليس مجوزا، مجرد إحراز الرضا القلبي لا يجعل الإنسان مالكا للتصرف في مال الغير، مجرد إحراز الرضا الباطني لا يجعل الإنسان مسلطا على مال غيره، وإلا للزم محذور وتال فاسد، وهو أن أي شخص بمجرد أن علم وأحرز أن فلانا راض ببيع ماله، كونه جالسا في محل دكان معرض شركة، فهو بعد قاعد قلت أن على باب الله بعد يبيع أموال، فأن أي شخص بمجرد أن علم وأن أحرز بأن فلانا راض باطنا وقلبا، غاية الأمر هو شنو؟ لم يظهر بمبرز بمظهر، يعني رضاءه ما يظهر، أن أي أحد بمجرد أن علم وأحرز أن فلانا راض ببيع ماله يحق له، يحق لهذا العالم المحرز، يحق له أن يبيع مال ذلك الشخص، والحال أن هذا اللازم لا يمكن الالتزام به، فلا بد إذن من إظهار المالك وإبرازه رضاءه حتى يكون مجوزا. ثم أيد قدس سره دليله هذا بتأييدين، أيده بتأييدين، قال رحمه الله: وكيف كان؟ فالظاهر شموله، أي شمول عقد الفضول، هذا قضية أنه ظاهر الأصحاب، هذا يأتي إن شاء الله عن قريب، لأنه في المرحلة الثانية يشير إلى أن ظاهر الأصحاب ما ذكرناه في المرحلة الأولى اللي ذكرناه الآن. شنو ذكرناه؟ أن هذا البيع أيضا بيع فضولي وموقوف على إجازة المالك بهذا الدليل. فالظاهر شمول عقد الفضول لهذا الفرض اللي قررناه، لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا وقلبا، وطيب نفسه عطف يعني وتحقق طيب نفس المالك بالعقد، بس كيف؟ من دون مبرز، من دون حصول إذن من المالك، لا صريحا أي مطابقة ولا فحوا وبالالتزام. ليش هذا أيضا فضولي؟ قال: لأن العاقد لا يصير مالكا للتصرف ومسلطا على التصرف بمجرد علمه برضا المالك، مجرد إحراز رضا المالك ليس مجوزا، ولا يجعل الإنسان مالكا للتصرف في مال الغير، وبعد ولا يجعل الإنسان مسلطا على مال غيره طالما لم يظهر المالك الأصلي إذنه، لم يبرز رضاءه بمبرز حتى يكون مجوزا. أيد قدس سره دليله هذا بمؤيدين. التأييد الأول قال ويؤيده. التأييد الأول حاصله أن الفقهاء ذكروا بأن شرط لزوم العقد مو صحة، أن شرط لزوم العقد أن يكون العاقد مالكا أو وكيلا أو وليا. ثم قالوا: فإذا بيع الفضول غير لازم. فيفهم من إطلاق تفريعهم هذا، التفريع من بدأ؟ فإذا. فيفهم من إطلاق تفريعهم هذا أنه حتى لو كان الرضا الباطني للمالك محرزا مع ذلك العاقد فضولي، لأن إحراز الرضا الباطني والقلبي للمالك لا يصير الفضولي مالكا أو وكيلا أو وليا. قال ويؤيده، أي يؤيد دليلنا هذا، اشتراط الفقهاء في ماذا؟ في لزوم العقد. المراد من لزوم العقد الصحة الفعلية اللي ذكرناها في الدرس الماضي. اشتراطهم في لزوم العقد ماذا؟ اشتراطهم كون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليا. وفرعوا عليه قالوا فإذا بيع الفضول غير لازم. هذا تفريعهم مطلق، يفهم من إطلاق تفريعهم أنه حتى لو كان الرضا الباطني للمالك شنو؟ محرز، مع ذلك العاقد شنو؟ فضولي. المؤيد الثاني، التأييد الآخر، قال ويؤيده أيضا استدلالهم. التأييد الآخر وحاصله أن الفقهاء استدلوا على صحة بيع الفضول برواية عروة البارقي، في حين أن مورد هذه الرواية قد تعرض لمطلب حاصله أن عروة مع علمه برضا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بما فعله عروة، مع ذلك جعلوا عروة فضوليا وجعلوا روايته هذه دليلا على صحة بيع الفضول. فإذا إحراز الرضا الباطني لا يخرج الفضولية عن حريم الفضولية. قال ويؤيده أيضا استدلال الفقهاء على صحة الفضول بحديث عروة البارقي، وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله نقله، مع أن الظاهر علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعله، ولكن مع ذلك العلماء جعلوا عروة فضوليا وجعلوا روايته دليلا على صحة بيع الفضول. فإذا هذا العاقد فيما نحن فيه فضولي أيضا، وإن كان الذي يقوى في النفس. المرحلة الثانية من مراحل بحثه الشريف قدس سره، أشار إليها بقوله وإن كان الذي يقوى في النفس. أفاد قدس سره بأن ظاهر الأصحاب وإن كان ما ذكر في المرحلة الأولى، وأن هذه المعاملة في مورد بحثنا معاملة فضولية موقوفة على إجازة المالك، ولكن الذي يقوى في النفس هو أن إجراء العقد على ملك مالك راض ببيعه والتصرف فيه باطنا وقلبا، وقد طابت نفسه بالتصرف في ملكه هذا إجراء العقد خارج موضوعا عن حريم كونه فضوليا. فالأقوى في نفسه قدس سره صحة هذا البيع وعدم توقفه على الإجازة وخروجه موضوعا عن حريم الفضولية. وليس المانع الذي يبتلى به هذا القول إلا سوى كون هذا القول على خلاف ظاهر الأصحاب في المسألة. ثم استدل قدس سره على ما قواه بأدلة ستة أو سبعة. قال رحمه الله: وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروج هذا القول عن ظاهر الأصحاب. يقول فقط هذا المانع الذي يمنعني، هذا القول مبتلى بهذا المانع فقط، لأن هذا القول راح يكون خروج عن ظاهر الأصحاب، فإن الأصحاب أفتوا في هذه المسألة بمن؟ ظاهر الأصحاب، ظاهر فتواهم أن البيع هذا فضولي أيضا. قال: لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب الذي يقوى في النفس عدم. فحيث أن هذا القول الذي سوف يقويه رحمه الله على خلاف ظاهر الأصحاب، فلذلك يحتاج المن؟ يحتاج إلى أن يقيم عدة أدلة، يقيم عدة أدلة على ذلك. فلذا هو سيأتي إن شاء الله يقيم ستة أدلة. قال: وإن كان الذي يقوى في النفس عدم، يعني صحة هذا البيع وليس فضوليا، عدم توقف هذا البيع على الإجازة اللاحقة، بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد. بلا فرق بين حالات ثلاثة، بلا فرق بين حالات ثلاثة، سواء أعلم به العاقد. الحالة الأولى العاقد حين العقد يعلم برضا المالك، أحرز رضا المالك حين العقد، يعني وقت اللي باشر على بالعقد هو حارز رضا منه، رضا المالك الأصلي. هاي حالة سواء علم العاقد به أي برضا المالك، به أي برضا المالك حين العقد. الحالة الثانية أو انكشف بعد العقد حصول الرضا حين العقد، يعني أن العاقد حين الإقدام على العقد لم يكن عالما ومحرزا لرضا المالك، ولكن بعدما انتهى من العقد انكشف له. ماذا انكشف له؟ انكشف له أن المالك الأصلي حين العقد كان راضيا، كانت نفسه قد طأبت بذلك. هذه الحالة الثانية. أما يفرق أو انكشف بعد العقد حصول الرضا حينه، حين العقد. الحالة الثالثة أو لم ينكشف أصلا، يعني حتى بعد العقد لم ينكشف للعاقد، وليس لدى العاقد سبيل إلى ماذا؟ إلى معرفة أن المالك راض أو ليس براض، ولكن المالك فيما بينه وبين الله تعالى متوجه إلى أنه حين عقد العاقد على ماله كان راضيا، وكانت نفسه قد طابت به، فعلى المالك أن يرتب الآثار بينه وبين ربه. قال أو لم ينكشف أصلا فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به وترتيب الآثار عليه. فإذا الأقوى في النفس صحة هذا البيع وعدم توقفه على الإجازة وخروجه موضوعا عن حريم الفضولية. ما الدليل على ذلك؟ استدل قدس سره على ذلك بأدلة ستة. الدليل الأول قال لعموم وجوب الوفاء بالعقود. الدليل الثالث الدليل الأول قوله تعالى أوفوا بالعقود. فإن قوله تعالى هذا بعمومه شامل لعقد مورد بحثنا، وليس هناك دليل على التخصيص حتى يخصص ما عقد ما نحن فيه. فإذا العقد المذكور فيما نحن فيه يجب الوفاء به، ولا حاجة إلى الإجازة اللاحقة. قال لعموم وجوب الوفاء بالعقود، وعقد ما نحن فيه عقد من العقود. الدليل الثاني قال وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإن قوله تعالى تجارة عن تراض بإطلاقه شامل لعقد ما نحن فيه، فإن العقد فيما نحن فيه تجارة عن تراض، والتراضي في المقام عبارة عن الرضا الباطني والقلبي للمالك وطيب نفس المالك. فإذا كانت تجارة عن تراض فيجب الوفاء والالتزام به حينئذ. قال وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. الدليل الثالث الحديث الشريف لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. فإن هذا الحديث الشريف جعل ملاك الحلية، قال لا يحل إلا، أداة حصر استثناء من النفي يفيد الإثبات. جعل الحديث الشريف جعل ملاك الحلية وملاك جواز التصرف ماذا؟ طيب نفس المالك. جعل ملاك الحلية وجواز التصرف طيب نفس المرء نفس المالك فارزة. وهذا الملاك موجود في عقد ما نحن فيه لفرض أن المالك الأصلي قد طابت نفسه ببيع ماله والتصرف في ماله. فإذا كان الملاك متحققا فيحل ويجوز حينئذ. الدليل الثالث الدليل الرابع قال وما دل. الدليل الرابع الروايات الدالة على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه أي من المولى. الدليل الرابع الاستدلال بمجموعة من الروايات بهذا المضمون أن العبد أقدم على الزواج والنكاح من دون إذن مولاه، ثم أن المولى اطلع وعلم بأن العبد أوقع عقد النكاح وسكت المولى، فأجاب عليه السلام من خلال هذه الروايات أن سكوت المولى إقرار منه، يعني علامة الرضا عن قبول المولى بعقد العبد، علامة على الرضا، علامة على قبول المولى هذا العقد الصادر من العبد. فحينئذ نقول لو كانت الإجازة القولية معتبرة، لو كانت الإجازة القولية معتبرة ولا يكتفى بغير القولية لما كان السكوت كافيا، والحال أن الإمام صلوات الله عليه من خلال هذه الروايات قد جعل السكوت إقرارا وعلامة على الرضا، فمنه يعلم ماذا؟ يعلم أن الرضا ومنه يعلم أن الرضا أن الملاك على الرضا الباطني، الملاك على الرضا القلبي، الملاك على طيب النفس، وهذا الملاك موجود في عقد مورد بحثنا. فلماذا نتوقف عن الحكم بالصحة ونرفع اليد عن ظاهر الأصحاب؟ الدليل الخامس يأتي الكلام فيه إن شاء الله، الاستدلال بحديث عروة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على